لذلك روى الشيخان رحمه الله تعالى في صحيحيهما من حديث محمد بن جعفر حميد بن طويل عن انس بن مالك قال اتى ثلاثه نفر الى منزل النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروها فحدثوهم عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها كان قرات عباده قريبه ثم قالوا استدركوا على انفسهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر وقال الثاني قال اما انا فاصلي ولا ارقد معنا وقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء فبلغت مقالتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا في الناس ثم قال اما انا فاصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء ثم انظر الى هذا الوعيد وهذا التهديد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني الان الاعمال التي ذكرها اولئك النفر هي اعمال في نفسها صالحه وليست صالحه صالحه لم يلزموا انفسهم بامر المنكر او بالفواحش فانما طاعات جنسها مشروع صيام قيام وتبتل فعندهم اراد التقرب ولذلك في المقابل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ثم شدد وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني فهذا هو الامر الثاني وهو أننا يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتنا وأن لا نخترع من أهوائنا وأنفسنا عبادات ثم نتعبد الله عز وجل بها لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقدمة الثالثة أننا يجب أن نفهم الكتابة والسنة على فهم السلف الصالح على فهم الصحابة يجب علينا أن نفهم الكتابة والسنة على فهم السلف الصالح ولا نكتفي بعمومات الأدلة أضرب لكم مثالا ولعل المثال في الخبر نفسه يتضح إن شاء الله روى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث الحضرمي مولى الجارود عن نافع أنه قال جلس رجل بجانب عبد الله بن عمر فعطس فقال ذاك الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك فقال له عبد الله بن عمر قال وانا اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال هذه احد الالفاظ المشروعه الان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مشروعة أم ممنوعة؟ مشروعة بس حول الخطأ طيب لما أنكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على ذاك الرجل زيادته هذه وإن كانت هي مشروعة من حيث الأصل والجواب ها؟ ليست مشروعة في هذا الموضع لم يستعمل في الموضع الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قد زاد ولذلك روى الإمام مسلم سأتي بهذا الخبر الآخر روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عامر بن ربيعة عن سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتكم بحديث فلا تزيدن عليه إذا حدثتكم بحديث فلا تزيدن عليه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم أصحابه إذا عطس أحدكم فليقل في رواية في صحيح أبي هريرة قال الحمد لله والحمد لله على كل حال والحمد لله رب العالمين فهذه الألفاظ مشروعة في موضعها فمن زاد على هذا فقد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالبدع الإضافية هذا يسمى عند أهل العلم بالبدع الإضافية البدع عندنا بدعتان بدعة أصلية وبدعة إضافية البدعة الأصلية التي ليس لها أصل في الشرع البدعة الأصلية التي ليس لها اصل في الشرع، مثاله المولد النبوي، احتفال بالمولد النبوي. ليس لدينا في الشرع اصلا نحن موارد. ما في مول فلان وفلان، ليس هذه ليست عبادة مشروعة في الأصل. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعة أصلية. أما البدعة الإضافية فهي التي أصلها مشروع لكن وصفها ممنوع. البدعة الإضافية من حيث الأصل مشروعة لكن من حيث الوصف ممنوعة، كأن يقيدها بزمان أو أن يقيدها بمكان. يعني على سبيل المثال، لو أن رجلا خصص عند دخوله منزله، كلما دخل منزله يقرأ سورة الإخلاص، كلما دخل منزله جعل هذا الموضع مكانا مقيدا لقراءة سورة الإخلاص واعتقد فضيلة ذلك، ما حكم فعله؟ الآن قراءة الإخلاص مشروعة أو ممنوعة؟ مشروعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولج منزله وخرج، صح ولا خطأ؟ والصحابة كذلك، ولم يعهد عليهم ولم ينقل لنا أنهم خصصوا دخول المنزل بهذه بقراءة الإخلاص، بل إنه استبدل الذي ولد الذي هو خير. ما المشروع من دخول المنزل؟ أنت دع دخول بسم الله وغيره من الأذكار. فتخصيص قراءة سورة الإخلاص بهذا الموضع بدعة، كما أنكر عبد الله بن عمر على ذاك الرجل، قال الحمد لله والسلام على رسول الله، فأنكر عليه مباشرة، فقال نحن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا الموضوع. مثال آخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ سيدنا تجرسنا على رغم أنوفنا وسيدنا وخليلنا، لكن لو أذن المؤذن فقال في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، هل تقبلون منه زيادة؟ أليس سيدكم؟ ها؟ سيدكم وسيدكم؟
بدعة إضافية.
بدعة إضافية. هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن ما هكذا. والصحابة أشد تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم منا، ولم نسمع ذلك. فهذا هو الضابط، يجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف. والبدعة الإضافية قد نستدلها بشيء آخر وهو السنة التركية، كما أن هناك سنة فعلية هناك سنة تركية. ولذلك روى الشيخان رحمه الله تعالى بحيث علي عزيز بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المصلى أضحى أو أفطر، يعني في عيد الأضحية أو الفطر، قال فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يصلي قبلها أو بعدها دل على أن السنة في صلاة العيد في المصلى أن لا ليست لها سنة قبلية ولا بعدية. هنا استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأي شيء؟ بالسنة التركية، بترك النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. فلو أن رجل اجتهد فقال ربما هناك من في هذا الوقت ينام وكذا فلننادي، إما أن نؤذن أو نقول الصلاة جامعة أو نقول بغير هذه الألفاظ، ما حكم فعله؟ بدعة. استدل أي شيء بالسنة التركية، فتنبه لهذا. المقدمة الرابعة الأخيرة ثم ندخل في التعليق مباشرة على البدع رجب، أننا يجب أن نعلم أيها الإخوة أن كل مسألة يجب أن يكون لنا فيها سلف. لا يجوز لنا أن نخترع أقوالا من أنفسنا، نقرأ النصوص ثم نقول هذا النص دل على كذا، طيب من قال بهذا القول؟ لا أحد. كل مسألة في الشرع لابد أن يكون لك فيها، أي لابد أن يكون عالم أهل العلم يتكلم فيها وهكذا. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يكتف الله جل وعلا بمشاقة الرسول بل ماذا قال؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. ففي كل مسألة لا بد أن ننظر ما سبيل المؤمنين فيها، كيف جرى عمل المسلمين فيها، وأولى الناس من يدخل في هذا هم الصحابة رضي الله عنهم. هم الصحابة. روى الشيخان رحمه الله تعالى في صحيحيهما من حديث إبراهيم النخعي عن عبد السلماني عن عبد الله المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خير الناس قبلي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم القرون المفضلة الذي يجب علينا أن ننظر في عملهم، هل جرى عملهم على هذا، هل جرى عملهم على هذا الشيء، أم أنهم تركوه هجروه وما عملوا به. فهذه نقطة مهمة. ولذلك في السنن من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن عداد عن دحان السنن بن العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. قد يقول قائل: أوليست سنة الخلفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيكم؟ قال عليكم بسنتي. هل الخلفاء الراشدون لهم سنة مخالفة ومغايرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشاركة. نعم؟
اجتهاد
يقول لك
فهمهم. فهم الصحابة. الصحابة هم التطبيق العملي لهذا الدين. أحيانا النص يحتمل أكثر من احتمال. ثم يجيء فهم الصحابة يقضي في المسألة. قولوا جل وعلا: فاذكروني أذكركم. لو اجتمع أناس أخذوا زعوا في المسجد وأخذوا يذكرون الله ذكرا جماعيا بصوت واحد مع بعض، يذكرون ذكر الصباح سبحان الله سبحان الله سبحان الله مع بعض صوت واحد، الحمد لله الحمد لله، هكذا بصوت واحد، فعله مشروع أم ممنوع؟
مشروع.
ها؟
لا لا، الفعل نفسه
الآن هل ستوقفهم على هذا الفعل أم تناصحهم؟ تناصحهم؟ تناصحهم على ذكر الله عز وجل؟ اتق الله يا شيخ.
هذا الذي راح أقول له يا اتق الله، لكن
ذهبت إليه فأنكرت عليه فعله، سيقول لك ماذا؟
اتق الله.
سيقول اتق الله. الله جل وعلا يقول: فاذكروني
أذكركم.
أذكركم. فاذكروني
جمع.
والجواب؟ نعم. ها؟ الآن هذا الصورة هل تحتمله الآية؟
لا،
لا تحتمله.
تحتمل بالفهم.
فبالجمع. شوف الآن تعدد أفهامه، فما المصير؟ أن نرجع إلى فهم السلف الصالح. روى أبو داود وغيره الدارمي رحمه الله، الدارمي رواه بالقصر الطويلة، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب إلى مسجد الكوفة العظيم فرأى حلقا في المسجد، رأى حلقة وعلى كل حلقة رجل يقوم على رأسه ويقول: سبحوا الله مئة مرة، احمدوا الله مئة مرة، كبروا الله، هكذا، ويأتمرون بأمره ويذكرون الله بهذا الذكر الجماعي. فلما رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما رأى لم ينكر عليه، ثم عمد إلى بيته أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. وهكذا ينبغي أن المرء إذا استنكر شيئا ولم يحط به علما أن يسأل من هو أعلم منه. فذهب أبو موسى رضي الله عنه فرفع الأمر إلى أهله. وانظر إلى كلام أبي موسى رضي الله عنه، ذهب إلى عبد الله بن مسعود فطرق عليه بابه، فخرج عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت أمرا، أي في المسجد، أنكرته ولا أراه إلا خيرا. فك هذه العبارة. أنا رأيت أمرا أنكرته ولا أراه إلا خيرا، أنكره في نفسه لكن لم يره إلا. قال: ما رأيت؟ فقص عليه ما رأى. فلبس أبو عبد الرحمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لبس قمصا، تعرفون لبس القمص لبس المغاربة مع الطاقية، قميص دشداشة مع، فذهب إليه حتى يقف عليه المتلبسين بهذا، فجلس بينهم، فرأى الأمر على ما وصف له، فكشف عن برمسه وقال انا ابو عبد الرحمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا في ذلك الوقت يعظمون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم قدرهم. فقال ما الذي تصنعون؟ ويحكم ما اشد هلكتكم؟ هذه آنيته لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى. الان مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسرع ما غيرته؟ فقام رجل يقال له معضد من بني تميم فقال يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا خير. هذه كلمتك كل من ابتدع قال هذا كلمه. قال والله ما اردنا الا خير. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال وكم من مريد للخير لم يبلغ لم يصبه لم ينل. ثم قال يا معشر القرآن استقيموا فإنكم لئن استقمتم على طريقهم لتسبقن سبقا بعيدا ولئن حدتم عن الطريق يمنة أو يسرا لتضلون ضلالا بعيدا. فالآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر عليهم أمرا في أصله مشروع خير لكن بهذه الطريقة وهذه الصفة ممنوع. سنسرد سردا الآن إني أعطيت عليكم بعض الشيء سنسرد سردا البدع المتعلقة بشهر رجب. طبعا لا أخفى عليكم أن شهر رجب من جملة الأشهر الحرم. قال الله عز وجل إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم أربعة. من يعدها؟ عبد الرحمن. ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب. روى الشيخان رحمه الله تعالى في صحيحيهما من حديث أيوب السختياني عن محمد بن بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ورجب مضر بين جمادى وشعبان. ورجب كانت تعظمه الجاهلية كما سيأتي معنا. فشهر رجب من جملة الأشهر الحرم التي تعظم. وذلك جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال قال إن الظلم في الأشهر الحرم إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها. قال وإن كان الظلم في غيرها عظيما قال لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. فالله جل وعلا اصطفى هذه الأشهر اصطفى هذه الأشهر فعظمها وحق لما عظمه ربك أن تعظمه. فشهر رجب من جملة الأشهر الحرم التي تعظم فيها السيئات وكذلك تعظم فيها الحسنات. سوف نستصحب ما ذكرناه سابقا. الآن شهر رجب من جملة الأشهر الحرم أم لا؟ شهر معظم شهر فاضل تعظم فيه الحسنات والسيئات أم لا؟ طيب من الأمور التي يفعلها الناس في شهر رجب أنهم يستقبلون أول يوم أو أول خميس أو أول اثنين يستقبلهم بالصوم. والصوم مشروع أم ليس مشروعا؟
مشروع
عبادة جليلة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. شهر رجب هل مر على النبي صلى الله عليه وسلم أم يمر عليه؟ أم كان فقط يمر على النبي صلى الله عليه وسلم 11 شهر؟ 11 شهر. ومر على الصحابة أم يمر عليه؟ وهم يعقلون منزلة هذا الشهر أم لا يعقلونه؟ طيب هل جاء عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يصنعون هذا الصنيف؟ والجواب لا. نص أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لم يثبت أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين أنهم كانوا يخصون هذا الشهر بصوم. وانتبه قل يخصون لكن من كانت له عادة وسنة يستمع عليها لكن كلامنا على التخصيص أن يأتي فيخصص أيام معلومة من شهر رجب يخصها بصوم. نص على ذلك ابن حجر العسقلاني الشافعي وابن رجب الحنبلي وأبو بكر الطرطوشي وغيرهم نص أنه لم يثبت في هذا الباب خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم. أيضا هناك صلاة تسمى صلاة الرغائب ويحدثها الناس في أول جمعة أو في أول جمعة من رجب يجتمع الناس ويصلون صلاة الرغائب، والقول في هذا ما قيل في التي قبلها أنه لم يثبت أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع لنا أن نتعبد الله عز وجل إلا فيما شرع. أيضا مما يفعله الناس في شهر رجب أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج إلى السماء الدنيا في 27 من شهر رجب. قد نص المؤرخون علماء الشريعة أو علماء الشريعة على أنه لم يثبت أي خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في شهر رجب، بل قال ابن دحية قال هذا عين الكذب عند المؤرخين، فلم يثبت أي خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء في يوم السابع أو ليلة 27. هل أنه ثبت؟ هل يلزم من أنه ثبت أن نحتفل به وأن نتقصد هذا اليوم بصوم أو صلاة أو غير ذلك؟ الجواب لا. القاعدة السابقة تذكر أن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لم يصنعوا هذا الصنيع، وكل ما فيه خير فقد سبقنا إليه. ولا يجوز لنا أيها الإخوة الكرام أن نخصص يوما نقصده باحتفال أو بتعظيم، سواء كان مكانا أو زمانا. لا يجوز أن نقصد شيء حيث يتكرر ويعود، سواء كان هذا الشيء زمانا أو مكانا، مثل عيد الميلاد، مثل عيد المولد النبوي، مثل عيد بعض أسبوع عيد إسراء والمعراج، هذا كله مما لا يفعل. ولذلك روى أبو داود رحمه الله تعالى في صحيح قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ وانتبه، قال يومان يعبدون ويلعبون، يلعبون أي هل هذا الأمر تكرر؟ هل هذا العيد تعبدي أم عادة؟ عادة يلعبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليومان؟ فماذا قالوا؟ قالوا يوما كنا نلعب فيها في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدى لكم بهما خيرا، يوم الأضحى ويوم الفطر. دل هذا على أنه لا يجوز لنا أن نخصص يوما نقصده كل عام، نقصد هذا اليوم أو هذا المكان ونعظمه أو نحتفل به. لنا كم عيد في الإسلام على مدار السنة؟ لنا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، والعيد الأسبوعي الجمعة، ليس لنا عيد سوى هذا، وعيد الحب رابع، فلنا هذان العيدان فحسب، وكل عيد اخترع فهو مما ذم شرعا، ولا يجوز أن نحتفل به. الأمر الخامس وأختم به مما لا يشرع في رجب الذبيحة. بعض الناس يأتي ويتقصد أن يذبح لله عز وجل في شهر رجب. قد جاء في الصحيحين حديث الزهري عن سيدنا مسيب عن هريرة رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. والفرع كان الجاهلية يجعلون نتاج البهيمة أو نتاج الإبل يجعلونه لأصنامه، يجعلون حكرا لأصنامه فيذبحونه لأصنامه. عندما تنتج الإبل أول نتاج لها ماذا يصنعون؟ يجعلونه. فأتى الإسلام فأبطل هذا الأمر، قال ولا عتيرة. ولا عتيرة، ما العتيرة؟ أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب، كانوا يعظمون فكانوا يذبحون فيه هزم العتيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتيرة. وهذا قول جمهور العلم أنه لا يجوز تخصيص رجب بالذبيحة. طب لو ولد الإنسان مولود وراد أن يعق عن ولده يجوز ولا يجوز؟
يجوز.
أتى ضيف فراد أن يكرمه يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لكنه لا يجوز أن يخص هذا الشهر بذبيحة، أن يقصده لمنزلته لفضلته فيذبح فيه. وأختم بهذا الخبر، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى والنسائي من حديث ابن المليح عن أبيش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه رجل فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية العتيرة هذه الذبيحة في رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله في أي شركة، والمعنى لا تخصوا الذبيحة في رجل. أسأل الله عز وجل أن ينفع إياكم بما علمنا ونزيدنا علما، وأسأل الله أن يجعل لكم الهدى والتوفيق والغنى والسداد، والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومعذرة على الإطالة.